معنى الحياة إلى معنى تحية طيبة بوجهها أنا والزميل المخرج فريدي سابا لكم مستمعينا. طبعا بتجدد اللقاء مثل كل يوم أربعة ومستمرين لغاية الساعة خمسة إلى ربع. اليوم الأربعة 28 تشرين الثاني اليوم عيد الملك مخايل، فبنتمنى من قلبنا أنه هالعيد ينعاد على الجميع وخاصة على اللي بيحملوا اسم ميشيل أو مشلين، وإن شاء الله يا رب يحمل لهم كل الخير ومر مخايل يتشفع لنا ويخلصنا ويخلص كل البلدين. مثل العادي مشوارنا لليوم رح نقسم لقسمين. القسم الأول منقول أهلا وسهلا بالخبير النفساني روجي بخازي، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك جميل.
طبعا دايما المواضيع معك بيحملوا أبعاد كتير، يمكن الواحد مش كتير بيستلز أنه يسمعون، بس ولكن بيهتم أنه يسمعون. هذا الفرق. يمكن هذيك المرة حكينا عن الحرب، لليوم نحكي عن الجريمة والشخصية الإجرامية. نبدأ دايما مع مفهوم الجريمة، هل بيختلف عن باقي العلوم بعلم النفس كمفهوم؟
أكيد لا، بتعرفي علم الإجرام عمل كامل متكامل، يعني لأنه بيدخل فيه إشياء تانية، بيدخل فيه الآلات، النفسية المجرم، الوضع، الأداة الجريمة، كل هالأمور، التحليل، كل هالأمور هاي. نحن راح نفوت حاليا بإطار الإنسان، الشخص المجرم بالتحديد. أول شيء الشخص المجرم من هو، يعني بالتحديد التعريف العام. قبل ما نفوت بهذا التعريف في عنا أربع نقاط بحتشدد عليهم، رح يأخذ شيء سنة شيء دقيقة.
ما شيء سنة قلت كير تقعدني سنة.
أقول ثانية إلا بالجنة. أول شيء في عنا هل الإنسان مثل ما عم تقول اليوم عيد ما المخير معي. رح نطلع من هذه الشغلة، هل هو الإنسان شرير بطبعه أو هو خير بطبعه؟ لوك وهوبس بيقولوا انه الانسان شرير بطبعه، المجتمع القوانين هي بتصلحه. روسو بيقول عكس ذلك، بيقول انه الانسان خير بطبعه، المجتمع هو يلي بينزع.
انت شو برايك بهذا الموضوع، مع مين انت؟
انا مع الاثنين، هلا رح تشوف ليش. نرجع منفوت بالتوراة، اول قصه بتخبرها التوراة من بعد قصه الخلق هي قصه القطر، هيك بالتوراة قايين وهابيل، لكن صح. أول قصة الله خلق، تاني قصة الإنسان قتل، لكن هاي النقطة. وهون كمان بدي أرجع أنا للميتولوجيا الفينيقية، كذلك الأمر بالميتولوجيا الفينيقية في عنا حب قتل قيامة، لكن كمان مع أدونيس وعشتاروت أحبه مات بواسطة الخنزير وقام، لكن كذلك الأمر عطول بكل، حتى عم بأخذ هذا المثل الميتولوجيا لأنه موجود بكل الميتولوجيات التانية، لكن القتل هو موجود في شخص الإنسان. هل بيقدر الواحد يعمل كنترول أو ما رح يقدر يعمل كنترول؟ هون بدنا نشوف، نفوت بالديسكسون التاني، يعني بالمحادثات التانية يلي هي أنواع أسبابها من هو المجرم إلى آخر.
يعني ما بيقدر يعرف حاله إذا بيقتل أم لا، تنحط بالموقف.
مزبوط،
لازم موقف معين.
لكن هيك بنقول نحن أنه كل واحد في جواته نقطة خير ونقطة شر، ما هيك هي أيام شو أنت بتتفاعلي مع الوضع بتظهر النقطة إلى الخارج وبتأثر أما سلبا بالقتل وأما إيجابا.
يعني هلا فيك بنقدر نفهم من حضرتك إنه نحن اليوم لما بنحكم عن حدا إنه قتل وبنحكم عليه ومن دينه بالوقت اللي يمكن نحن ونحطينا بظرف يلي مرق فيه ممكن نعمل نفس الشيء.
مزبوط، ممكن نعمل نفس الشيء، بس الإرادة عندك هي اللي بتختلف عن الإرادة عنده. يعني أنت عندك هذه التربية، هذا العقل، هذه الشخصية هاي بتقلك لا ما لازم أقتل، هو بالنسبة له بتقوله لا لازم تقتل، لكن الكونتكس أو المحيط اللي بيكون الواحد فيه هو اللي بيدفعه أما للقتل وأما تيكون يعيش حياته، يعني يعفو أو يروح يهرب أو ما يعود يفوت بمشكلة القتل، بمشكلة الإجرام بكل توابعه. يعني بهذا الموضوع هذا المبدأ العام بدنا نشوف. حاليا منشوف إذا بدك تشوف أنت، طيب هالشخصية هاي الموجودة من شو مؤلفة عادة؟ كيف بتتألف؟ كيف بتفوت هذه الشخصية هاي؟ شخصية أول شيء متألفة من الوراثة، يعني أنت شو بتحمل الجينات من أهلك ومن أهل أهلك وبترجع يمكن 300 سنة لورا. تاني نقطة النمو النفسي والفيزيولوجي لما بتكوني داخل رحم أمك وخارج الرحم. يعني أنت لما بتتكوني جوا بعامل الوراثي بعدين كيف بتنمي هالتسعة أشهر داخل الرحم وكيف بتنمي تسعة بعدين كل عمرك خارج الرحم. هذه النقطة التانية. النقطة الثالثة كذلك الأمر هي الحياة الاجتماعية.
هذه كمقومات شخصية.
هي مقومات شخصية العامة. ثالث نقطة هي الحياة الاجتماعية اللي أنت بتكون فيها قانونا دستورا اجتماعيا دينيا شو بتتلقيها بهالحياة سياسيا شو بتتلقي بهالحياة. وآخر نقطة هي البيئة يلي أنت بتكون موجودة فيها بيئة مسالمة بيئة محاربة إلى آخره بهذا الموضوع. هيك بتتكون شخصيتك وبتنزلي على المجتمع مع كل هالباكراوند يلي أنت موجود فيه بعقلك بسلوكك بنفسيتك بتطلعاتك المستقبلية بالتعنت بالعناد بالمسامحة بكل هالأمور يلي أنت بتكون عايشتيها
كطباع وكصفات.
مزبوط.
إذا بدنا نحدد هلأ الشخصية الإجرامية شو مقوماتها بتكون وكيف نقدر نحن نقدر نكشف إنه هيدا الرجل من الممكن أو هيدا الشخص من الممكن يكون عنده سمات إجرامية.
إيه بس قبل ما بدنا نشوف الأنواع الإجرام.
بلا أكيد بس عم نقول لوين بدنا نوصل.
دكتور هلأ إذا بدك تفوت إجرام بدنا نفوت بأنواع الإجرام. يعني عادة كم نوع من هالجرائم ممكن تكون هي إلى كم قسم تقسم. جرائم بتحطهم بأنماط معينة أو بأقسام مختلفة تنقدر نعطي أمثال بهذا الإطار.
أول نوع قبل مفهوم الشخصية الإجرامية شو هو كمفهوم؟
عادة المفهوم يلي بتعمل مخالف للقوانين إذا بدك تقول لأنه ممكن يكون الإجرام عندك أنت من مخالفة صغيرة يلي هي عدم دفع الضرائب إلى القتل إلى الحرب إلى كل شيء.
يعني خرق للقانون.
إيه بس كل مرة بدنا هون نختلف عن إجرام المجموعة عن إجرام الشخص. يعني اللي نحن نسميه إجرام الدولة ككل عن إجرام الشخص كفرد لأنه بتختلف المعايير تماما بهذا الموضوع. مشان هيك هذا نقطة الانطلاق للجرم لأنه الجرم ممكن يكون كتير بسيط مثل ما بالمسيحية بيقولوا في خطيئة عرضية وخطيئة مميتة. لكن كذلك الأمر في عندك جرم بسيط خفيف ممكن تسامحي فيه ممكن تتهاوني فيه وعندك جرم لتقيل يلي عادة في إلغاء للآخر في كذب للآخر في عندك تعنتات في عندك أيام إلغاء في عندك إشياء تانية. يعني مش بس القتل هو جرم ممكن كمان القتل في ممكن يكون بالكلام مش ضروري بس بالسكين يعني بالتحديد أو بالفم. هلأ إذا بدي فوت على عن أنواع الجريمة قبل ما فوت على من هو الشخص المجرم لأنه أنواع هي قلتلك متعددة عم جرب لخصها بأنواع
أربع نماذج.
أول نوع هو الغير اجتماعي المعادل
للمجتمع.
يعني هو المعادل للمجتمع يلي عادة القيم تبعيته تختلف عن القيم الآخرين. عادة الغير اجتماعي يعني دي سوسيال هذا بيشتغل بمجموعة يعني عطول في مجموعة بتحيطه يعني بشان هيك بنسميه إرهاب مافيا البديكة
يعني
قوته مع الجماعة يعني قوته هو قوت الجماعة هو اللي بيعملوه غير اجتماعي. يعني هذا الغير اجتماعي عطول بده يكون إطار مجموعة تحيط فيه وبينطلق فيها لأنه انتبه هون عم ندرس احنا الشخصية النفسية الاجتماعية سوا. تاني نقطة يلي هو اللا اجتماعي هديك انه غير اجتماعي هذا لا اجتماعي.
الفرق بيناتهم
هديك الفرق الأساسي بيناتهم انه هديك بيشتغل ضمن مجموعة هذا بيشتغل وحده كيف؟ يعني هيدا مثلا بيقتل وحده بيسرق وحده إلى آخره وعادة بيكون عدواني بعمله هو بذات الوقت. وهذا بينقسم لاثنين لا اجتماعي في عنده عنا نوعين منه. النوع الأول يعني النوع اللا اجتماعي الأولي هو النوع يلي عادة منقول في شيء بتكوينه إن كان النفسي أو إن كان الجسدي. يعني بدك تشوفي تربيته كيف كانت من نشأته ببطن أمه الوراثة، هل بعائلته في ناس كانوا بذات الشيء عندهم هالسبل الإجرامية؟ انتبه هون، مش عم حدد إنه الواحد بيخلق مجرم، بس عم بقول أنا في أيام كتير أنت بتحملي وراثة انفعالية بتخليك هالوراثة هاي الانفعالية تروح فيها للقتل. مش هناك بتشوفي بعض الأولاد من إنه وصغار ما بيسكتوا، بغرمشوا، بخبطوا، حتى بيخلقوا ما بيكونوا بعضهم، يعني بعد ما في عندهم خيطة نقول غيرة في شيء بيكون، أو بتكون تكون
يعني
ببطن أمه.
يعني نمو الشخصية الإجرامية بتبدأ من الطفولة، يعني
بين هو بطن أمه مش بس يعني كيف إذا أنت عندك أم عم تاكل أكلك اليوم، سوري للتعبير، إذا عندك أم فقيرة ما فيها تأمن أكل حبلي، إذا عندك أم المجتمع رفضها، إذا عندك أم ما في عندها مأوى تنام فيه، طيب انت باعتقادي كيف بده يخلق الولد؟ كيف بده يعيش هالولد 9 أشهر داخل الرحم جوا؟ هل بده يعيش مسالم؟ او بده يعيش كمان باحساس امه يلي المجتمع كله رافضه؟
حتى لو بعد ما ولد وقدر حطوه بعينيتهم وبعاطفتهم كمان بضل في عنده هال
ما فينا نشيل شيء من الوراثه، يعني نحن عم نلعب بالجان، هذا بدنا ننطر بعد شي كذا سنة لقدام تطلع الخريطة الجينية تنشوف إذا فينا بذات الوقت نأثر على نمو الطفل هو داخل رحم أمه وراثيا أو لا. يعني هو اللي بدها دراسات لحديت هلأ، انتبه عم بحكي لحديت هلأ، لحديت هلأ الإطار العملي النفسي للأم يلي مرزولة عجنب ممكن تحمل سمات لطفلة كمان يصير مرزول عجنب بهذا الإطار. هذا بنسميه الإطار الأولي، وعادة بهذا الإطار بتكون التكوين والتربية متلاحقين سواء، يعني من كبع الطريق مبعوث في عنده كنترول بهمه ياخد الأشياء يلي هو بحبه. تاني نقطة المعتل الثانوي، يعني كذلك الأمر باللا اجتماعي في عندي الثانوي بهذا الموضوع. هون عادة بيبقوا عنده، رح أعطي مثل هذا الموضوع، أعطي مثل صار بال93 تعطيكي عن طفلين، هول الطفلين كانوا ببريطانيا أقل من 9 سنوات تقريبا، بين 7 و8 سنوات يعني تقريبا، أخذوا طفل وقتلوا عطرين السكة عمره 2.5 سنين. يعني عم بحكي عم بقولوا لي هيدا حدث، أوكي هيدا حدث كمان بمصر عن قريب مش من زمان صار ذات الحدث، كمان في عنا ولدين أخذوا ولد وقتلوا ذات
الشيء. بس إنه كيف بيكون عندهم النية، بيكون عندهم فهمانين شو عم يعملوا لما بدو يوصلوا بهيدا العمر؟
ما في يعني هلأ المسؤولية تتغير يعني بهذا الموضوع، بس إنه في جرم وقع.
فهمت، بس كأولاد بعمر 7 سنين عارفينين شو عم يعملوا، بيكون قادرين يستوعبوا شو العمل اللي عم يكتشفوه.
بس انت بتعتقد انه الواحد ياخدوه على عطرين سكة او ياخدوه على اوضة تيعملوا الشغلة بالمخفي عن الاخرين ويخفوا جريمتهم، بتقولي عارفين او مش عارفين؟
ب7 سنين بس انه من الممكن، يعني شو تعرضوا له لتا يكون عندهم هالقد انحراف معين؟
عظيم، ما بش هيك عم بقليك انه في عنده عادة التربية وقلق الام وهو بجوات رحم امه ممكن يكون اخذ كل هالانفعالات اللي لازم يعملها. هون بده يكون في دراسات اكيد اعمى، بس انه عندي هيدا النوعين بهذا الموضوع. عندي هون عطول عنده مشاعر ذنب لانه بروح بخبي جريمته.
مشاعر ذنب؟
ايه اكيد، لانه بده يخبي الجريمه تبعيته يلي عملها، ما قتل هو، هن اثنيناتهم هول الاطفال قتلوا طفل، او بمصر كمان قتلوا طفل تاني، بيروحوا بخبوا الجريمه، ما بيظهروها، ما بيتركوها، بضلوا ماشيين انه بهذا الاطار. ثالث شيء عنده مخاوف جوا، هل بيقدر يطلقها او لا؟ عاده انفعاله بيرتاح لما بيقتل الاخر وايام كتير بيسرقه لأنه ما معه مصاري كمان. لكن عندي أنا قلنا أول واحد غير اجتماعي يلي عادة بيشتغل بإطار جروب بإطار مجموعة، عندي اللا اجتماعي يلي مقسوم 2 يلي عادة كمان في عندي قتل، في عندي كمان المجرم الكومبلسيف، يعني المجرم يلي ما بيقدر يمشي إلا ما يقتل، هولي بتشوفيهم عادة بالمجرمين المتسلسلين، يعني على طول
سفاحين يعني
بضلوا على طول انه ما بيرتاح الا ما يقتل، ما بيرتاح. وانتبه هون بيقدر يقتل اهله كمان، ما
عنده شخصية مرضية صارت كمان.
مبدئيا كل الشخصيات مرضية هون، انه اذا بدك تحلليها بالموضوع كلها شخصيات مضطربة، تما اقول مرضية بالتحديد. بس هون يلي عنده اذا بدك تقولي مخاوف القتل وبهيدا الموضوع، ايه عنده هالقهر اذا بدنا نقول، يعني انه انا ما برتاح الا تا اقتل حدا. مشان هيك بتشوفي هون كمان المجرمين المتسلسلين بهذا، بتشوفيهم بالتلفزيون بفجر.
يعني هلا بتخلينا نقول كل شيء بنحضره على التلفزيون او بالسينما كلها منطلقين من واقع معين.
مضبوط، في عن في على طول هلا اكيد هن بيحطوها بهار وملح
اكيد، بس انه في موجود يعني،
بس هول موجودين. ايه، وعندنا بلبنان كذلك الامر موجودين باحداث معينه صارت بلبنان. هلا هذا الاجرام القهري بالموضوع عاده عنده كراهيه مختزنه جواته، حتى بيقتل اهله، ما في عنده اشكاليه، قتل امه، قتل اخته، قتل كذا. عنده بحاجه وبحاجه لتكرار الجريمه، مش بحاجه انه بيقتل على انفعال وبيترك، لا، يعني ما بيشفى الا من تكرار الجريمه بهذا الموضوع. وقانونا هو مسؤول، تبه كل اللي عم بقولهم انا لهذا الموضوع، ما في قانونا يعني ما بتعطيك المحاكم براءه، بتعطيك اذا كان عندك مسؤوليه او لا، لانه بس تشفي من حيال مرض بدك تروحي تعملي الحكم تبعك، بدك تنفسي عقوبتك.
بس هو ما كان بوعي هو عم يرتكب هالجرائم هيدا.
انتبه، ما هون قضية الوعي مش عارف قديش هو واعي أو لا، لأنه كل حالة هي بدك تشوف الوعي تبعه. لا، إذا كان عارف شو عم بخطط لبعدين بلا بيكون واعي. يعني إذا عمل جريمته، تنقول عمل الجريمة، قتل الشخص، راح دفنه، راح غطيه، راح غير ملابسه، راح بذات الوقت صهر، راح حط الجرائم يعني أدوات الجريمة بمحل معين، لا هولي كله ما في عملهم لواعي.
أنا متسلسل بضل يقتل، أنا بحكي هيك نوعية.
هيدا التاني. وعندي بعدين البسيكوبات اللي بنعرفه، الشخصية المعتلة إجراميا بهذا الموضوع، هو قليل التحمل، ما بيقدر يحتمل، بينفعل دغري. هولي بتشوفينه بينزل على الطريق، ضربت سيارته شوي، بيحمل الفرد وبقوس يلي نزل قدامه، عادة كثير النزق، ما بيقدر
كثير
النزق، يعني هالقد على طول ما في شي بيعجبه، بجرب يخبط كل الناس، مش فرقانه معه حدا، ما الاغراء تبعه بضله مسيطر عليه، يعني على طول بده ينبش على الإطار الجنسي بالخبرية، بدو كمان الكحول والمخدرات على طول بين إيديه بهذا الموضوع، وعنده مشاجرات عدوانية، يعني على طول بمشاجراته في حدث بدو يصير، أما قتل أما قواص أما ضرب. هولي الأنواع إذا بدنا نقول الأربعة يلي موجودة. هلأ في عندي كم نوع تاني، مثلا تنقول إلنا الإرهابي كيف بيشتغل، بس كمان يلي بيقتل نسوان، يعني بتعرفي هلأ كمان منقول يمكن عنا شي جديد، بس رجال بيقتلوا نسوانهم أو نسوان بتقتل الرجال كمان. هولي كمان بمحل قتل الزوجات أو قتل الأزواج، كذلك الأمر في عنصر الإجرام. عادة هيدا الموضوع عادة أو في غيرة أو في حبيب أو في إذا بخل، يعني في عامل عائلي هو عادة يلي بيسرع.
بتكون هيدي شخصية إجرامية؟
إيه أكيد بتكون شخصية إجرامية، لأنه ليه غيره ما قتل أو ليه غيره ما قتل. أنت ما بتقولي إنه عم بسأل السؤال، زيت الكا مثل ما قلتي بعيال مختلفة، ليش هيدا الشخص بهيدي العائلة أو هذه الإمرأة بهذه العائلة قتلت جوزها؟ شو بدك؟
لا، إذا مرة واحدة صارت القصة مثلا مع قتل بس زوجي، ما قتل حدا تاني، انه بتكون صارت نتيجه تعصيب، نتيجه ضغط، خلص فقدت ال
لا ما عاده هون في اسباب تانية بده يخلص من الزوج او بدها تخلص من زوجها تتروح لمحل تاني.
هذا صار مسلسل مصري.
لا بس هذا موجود. لا لا ما فيني هو مسلسل مصري، بس هذا موجود حتى بلبنان. يعني الجرائم اللي بتصير على الارض في لبنان بقتل الازواج والزوجات هو موجود. اوكي، وممكن يكون في بخل، يمكن يكون ما في مصاري، يمكن يكون في خلاص من الضرب ومن القتل بهذا الموضوع. دكور كمان في عند الناس يلي بيتعدوا الكبار، يعني سفاح القربة او المغتصبين او كذلك الامر، كمان بيقتلوا تيخفوا جريمتهم. كذلك هون ما فيني اقول انه هذا عنده حاجات ما قدر عملها بروح بيقتل او بيغتصب الاولاد او بيغتصب حدا من عائلته. كمان عندي هول الشيء هول اكيد بالنسبه للبقيه هن اقليه يعني بالموضوع، بس هذا كمان حبيت بس ضوي انه هذا كمان انواع من الجرائم موجوده.
هلا تنعرف نحن او لازم نعرف شخصيه الانسان تنقدر نعرف كيف ممكن يتصرف او تكون سلوكياته. هلا انت جربت تحكي لنا كم نوع من السلوكيات، ولكن كيف بنقدر نحدد سلوكيات الشخصيه الاجراميه؟
عظيم. اول شيء في عنده الانفعال والاندفاع لاتفه الاسباب. يعني كل الناس بيجوا بيتحملوا، هو ما في يتحمل. مثلا بالبنايه تنقول او ب
عم يصير كثير قصص بالبنايه.
بس عاده الجيران بيتحملوا بعضهم. اذا في جار واحد او في شخص واحد ما قدر يتحمل، ساعتها راح يروح للجريمه. بس عاده هون بس عم بعطيكي مثل من هالامثال هاي، انه عاده ما في يتحمل لاتفه الاسباب. اذا انجرحت عربيته بيعمل مشكل، اذا ما كانت على الطاوله الغرض اللي بده اياه بيعمل مشكل، اذا ما كان اكله مثل ما هو بده مالي حلو محطوط بالصحن الى اخره بيعمل مشكل. يعني هيدي اول نقطه. انتبه مش نقطه واحده، بده يكون في عده نقاط موجودين بالشخصيه الاجراميه. تاني نقطه بميل للعدوانيه بتصرفاته. هذه العدوانيه بتشوفيها على طول معصب، على طول بكسر، على طول بخزي، على طول بيضرب، على طول بيسب، على طول بيشتم. كل الأمور العدوانية إن كان لفظية إن كان حركية إن كان جسدية بده يعملها. هاي تاني نقطة. تالت نقطة عطول بالمشادات تبعه يا بيحمل سلاح يا بيحمل سكين. كمان عرفتي كيف؟ يعني كمان في شيء آلي حاد أو أدوات الجريمة موجودة معه لها الشخص يلي بده يعمل الجريمة. رابع نقطة ما في عنده التزام بالسلوك الأخلاقي العام. مثلا في قانون ما بنفسه، في معطيات اجتماعية ما بروح عليها.
طب هيدا بهالشخصية بحياتها العملية كيف بتكون لك هيك؟ إذا بالحياة العامة هيك، بالحياة العملية كيف ممكن تقدر تتوافق مع زملاء لإلها أو مع أشخاص
معين؟ مين قال لك إنه بيتوافقوا؟ الشخص المجرم ما بيتوافق مع حدا. أيام بيمثل تا يتوافق، بس تمثيله بيصير دغري. يعني بيجرب يكون منيح تيقدر يوصل للغاية، بس عادة بيكون ظاهر. يعني إذا بتحكيه شوي دغري بينعرف، يعني بينعرف بالنقطة. خامس وحدة ما بيتعرب من تجاربه السابقة. يعني بتعرفي الإنسان بحد ذاته إذا عمل غلط بيرجع بيتعلم مرة اثنين ثلاثة، آخر شيء بيتعلم. هذا الإنسان ما في عنده.
طيب إذا مضطرب نفسيا كيف بده يتعلم؟ يعني هو
يعني ما بيتعلم من تجاربه السابقة، وبيهرب من التزاماته المالية والاجتماعية على طول. يعني كمان على طول بيتدين، ما برد، بحشش، ما بيدفع، بياخد الأشياء ما بيدفع حقها البدكة. يعني التزاماته المالية والاجتماعية نقطة هون العاطفية أيام بتختلف، لأنه في من هول المجرمين عندهم علاقات عاطفية مستديمة أشخاص، بس عادة العلاقات المالية والعلاقات الاجتماعية منا مستديمة عنده أبدا.
ليش مستديمة العاطفية؟
عادة لأنه بدك تشوفي علاقته مع أمه، أو علاقته مع الشخص اللي حبه أول مرة، أو علاقته قديش فيها.
أعطينا أمثال.
عظيم. إذا الواحد عادة بتعرفي بيكون مجرم وعطول بيروح لعند شخص لعند حبيبته بهالمنطقة، يعني كيف بيعرفوا كيف بيلقطوا أيام للشخص المجرم؟ لأنه بصير عنده مثل اتيتيود معين أو التزام معين إنه يروح يشوف هذا الشخص، بيروحوا بيعملوا له الكمين قدام بيت الشخص يلي بيكون بحبه.
طب شو بيوحي له؟ شو بيحسسه هذا الشخص؟
عادة بيحسس له يمكن علاقته مع أمه أو علاقته العاطفية اللي بيرتاح فيها، أو بيقدر ينفس معه أو بيقدر يخبي، أو بيكون حايته حتى قابله هو مجرم هذا الشخص. بدك تشوفي علاقته مع هذا الشخص بأي أسلوب ممكن يكونوا موجودين فيه. بيكون هلا كمان المجرم ما بيتعامل مع الحيوانات برفق، يعني عطول بيقتل الحيوانات.
بقولوا بعمر مبكر في حال الولاد عملوا هيك يعني دليل، يعني دليل انه بدي
اكزاكتلي يعني محل، يعني بعرف في بعض الناس يعني حسب بسخه اعطي اكزامبل معين، في احد الاشخاص كان صغير كان يتعرض للضرب من بيو، فشو بده يعمل؟ بيروح بيلقى تبسان بحط له بكب عليه نار مزود، بكب عليه مزود بيولعه للبسان وبيلعق وبيبعته بالحقلة، وكانوا وقتها عاملين الحقلة قطفين القمح وهيدا وإلى آخره شعل الدنيا كلها. يعني تتشوفي كيف
أيام هيك كان عمره
7 سنين
يا ماما.
يعني لو بتشوفي هيك أشخاص أوتوماتيك تبي. هلا أنا عم بعطيك يمكن مثل كتير هيك كبير، بس في كمان
صادم شو كبير بس
بس في كمان بيجوا بيجيبوا لبسانة بيقتلوا دنبو يعني تعاملوا مع الحيوانات منه برفق، هذا بدك تنتبه له بالموضوع، لأنه هذا أول علامة بتكون من هي وصغير للواحد تقدر يعملها. بعدين عادة بخالف القوانين وما عنده شعور بالذنب. تبي يعني انت اذا خلفت شيء بتخافي بتصير تطلع على شمال ويمين تتشوفي اذا عملت الشغله او لا، هو ما بخا ما عنده شعور بالذنب، كولبابيليتي ما رايحه عنده، مقطوشه عنده، ما في عنده شيء تقدر تسوي فيها. وعاده بيوجه اللوم للاخرين، يعني هن هيك هن بيعملوا هيك تيبرر حاله لما بيوقع بالضرب، او بقول انا كنت سكران واخد مخدرات والى اخره تقدر يبرر سلوكه. واخر نقطه عاده بالعلاقه الجسديه تقريبا بيكون سادي، يعني عنده الساديسم، هل قد بحب عذاب الطرف الاخر حتى عند لقائه يعني بالجنس بيكون عنده نوع من الساديه والسلطويه كمان تتكون بهذه العلاقة، هاي يكون هو مسيطر.
ما ممكن يحس بالندم بشي عشي أبدا.
لا 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 ما عنده. تبي هول الأشخاص عادة الندم عندهم بيكون خلص بيكون لجان قطع، إذا ببرر لك الندم بدك تخاف إنه يكون عم بيمثل، أغلبيتهم بيكونوا عم بيمثلوا بهذا الموضوع. بدنا ننتبه. تبي عم بحكي عن الشخصية الإجرامية العملية، يعني مش إنه واحد ضرب التاني كف وقتله أو انفعل أو طلع بخداقة بشي صاير حمل الفرد وقوص، ومش هذا عم بحكي يلي عنده براسه سيستام القتل أو مش هناك. بتشوفي رجال يعني الملتزمين دينيا الإرهابيين متطرفين، يعني إن كان بالدين وكان بالاقتصاد، يعني ما في اقتصاد بالتحديد بهذا الموضوع، عندهم هيدا الوضع تبعه بيتمرسوا عليه من خلال تربيتهم، من خلال التربية اللي هن بيتربوها، عدم قبول الآخر، إلغاء الآخر، ما حدا يقف بطريقنا، كلهم سوا بيروحوا على عالم الإرهاب.
أستاذ روجي، بكل المجتمعات في نسبة الجرائم عم تزداد، يعني بنسمع ما بنسمع بدولة إلا ما فيها، هل من ظروف معينة بتساعد على ازدياد وانتشار هالزهرة؟
يعني شغلي أكيد الجرائم بدها تنزيد لأنه الشعوب عم تزيد، يعني بدك تشوفي قديش عم تزيد، بس عادة إذا بنعمل الستاتستيك معين بدنا نشوفها لنسبة الشعوب. يعني إذا كان نحن عنا 20 مجرم كنا وقتها 1,000,000 شخص، لازم لما نصير 6 ملايين يكون عنا 120 مجرم.
عملت المعادلة مزبوطة؟
بدك تعمل لا
معادلة حسابية مزبوطة،
بس عم بقلك إنه المعادلات بدها تكون نسبية. يعني هلا أكيد في زيادة لأنه من زمان ما كنت تشوف الإجرام على شاشة التلفزيون، ما كنا نشوف الإجرام بحياتنا
يعني
هلا.
ما في ظروف تبدلت وتغيرت تزادت النسبة؟
بلا،
بس
كتير
عدد
ظروف. رح أعطيك مثل كتير واضح كتير صريح، الإعلام. يعني أنا هلا حاطه آخر واحد، بس إنه بما إنه سألت السؤال رح بلش فيه. أنت لما بتشوفي بالإعلام، هلا ندفع عم بيخبوا الأشخاص أو بيخبوا الحدث، بس في إعلام ما بيخبوا شيء، بحط لك الجريمة مثل ما هي، بحط لك القصف مثل ما هو، بحط لك القتل مثل ما هو. يعني هو وعم بيقتل الإنسان الآخر بتشوفيه. الأفلام السينمائية الأكثر،
يعني هيدول عم يعلموا العالم يعني كيف
يتصرف، عم بيعلموا العالم. ورح أعطيكي مثل، رح أعطيكي مثل كتير واضح. أنت بتعرفي أنه 2001 صار فيه بـ 11 أيلول، بـ 11 أيلول ضرب المبنيين والبنتاغون. بس انت اذا بتحضري فيلم لشارلي برونسون اسمه ذا تليفون، معمول سنة 1977، راح تشوفي انه ذات الطرق يلي كانت معمولة بالفيلم سنة 1977 طبقت بحظافيرها سنة 2001. عم بعطي اسم الفيلم، عم بعطي البطل تبع الفيلم، عم بعطي اي سنة انعمل الفيلم. 1977 طبق بحظافيره سنة 2001. فيك تشوفي، في ناس ترجع موجود على على الانترنت، في يحضروا، في نشوفوا المغزى تبع الفيلم، انه لما بتحضري هذا الفيلم بتتعلمي، بتروحي بتطبق. ذات الشيء بالاشخاص، لما انت بتفرجي ابتكارات بالتفنن بكيف انت تلغي الاشخاص او تقتليون، رح انت بذات الوقت تتعلمي كيف تقتل الاشخاص.
هذا اللي عمره 7 سنين وقتل وحرق للبسيني، ما شايفة هيدا المشهد مثلا اذا مزبوط هيك عم يتلقى.
انتبه هلا، هيدا كان عمره 7 سنين وقتها،
يعني
بس هيدا بكون شايف حدا عم بيقتل بسيني، بكون حدا شايف هو تفنن وزاد عنه. هذا واحد. لكن بس عم بقلك الإعلام هلا بنرجع عليه، بس خليني مثل ما قلت تبلش. أول شيء الجهل. أنت لما ما بتعلم الأشخاص بتخليهم بمنطق الشارع، مش ضروري التعليم المدرسي، عم بحكي التعليم كان ثقافي كان حي الله شيء تاني. أنت لما بتخلي الإنسان جاهل على كل المستويات، ما يعرف كيف يتعاطى مع الآخرين، أنت عم بتخليه بمحل انه يتصرف على كيفه، ما في عنده اي رادع. واحد. اثنين، عند الفقر، الفقر كذلك الامر، انه مش معناتها ما في اغنياء مجرمين، بس النسبة الموجودة بعالم الفقر المجرمين هي اكتر بكتير من نسبة الاجرام في عالم الاغنياء. ليش؟ لأنه بعالم الأغنياء بيقدروا يحصلوا على شو ما بدهم بالمال، بالفقر ما رح في يحصل عليه بهذا الموضوع. هذا موضوع تاني. بالفقر النسبة زايدة، مش معناتها ما في هونيك، برجع بقول تما حدا ياخد الكلام بهذا الموضوع. ثالث نقطة يلي هي كمان على نرجع لتقليد العنف بالأعلام، إن كان بالمسلسلات، إن كان بالأفلام، حتى بأفلام صغار، حتى بأفلام الصغار يلي دسان زنيمين رسوم متحركة ولا شيء، بتشوف أيام كتير في عنف. أنا ما عم بحكي عن العنف.
طيب الظلم مش كمان سبب من الأسباب اللي بخلي الواحد في أكثر من نسبة الظلم اليوم عنا بهالدنيا بهالحياة بهالعالم؟
تعرفي بس الظلم موجود من أول تكوين البشرية،
وكله كان موجود من قبل.
لا، الإعلام ما كان موجود بتقول.
مش بهالطريقة، بس إنه عم
لا بهالطريقة،
بس الإعلام في توعية نوعا ما.
الجهل كانوا من زمان كل المجتمعات يلي هيدا كانت تجيب الأولاد تحطهم، حتى عنا بلبنان كانوا يجيبوا الأولاد ويجربوا يعلمون تحت الصنديانة، ما هيك المعلم هيدا أو حد الجامع أو حد الكنيسة أو حد الدار، كانوا يعملوا بعض المجتمعات تعليم. هلا ما هو في منه، هلا بالعكس بخلوهم.
طيب بالأفلام السينما والمسلسلات بفرجونا انه المجرم كتير ذكي.
ايه؟
انما في دراسات، لحظة، عم يقولوا انه المجرم اقل ذكى من الاشخاص العادية.
خلينا لك مين هو الذكي بقلب الاجرام ومين هو اللي بالذكي كمان.
معنا 3 دقايق بعد.
عظيم. عادة يلي عنده براسه مقيد، يعني عنده براسه منه عنده التفتح ومنه قاري ومنه متفنن، هذا بده يكون أقل ذكاء. يعني عادة المخططين للإجرام هن الناس الأذكياء، المنفذين للإجرام هن الناس البسطاء. عم تفهميني كي؟ يلي بيخطط للإجرام ويلي بيستعمل الناس الآخرين للإجرام هول الناس الأذكياء، لأنه بدك تدرس كل المواضيع التانية. بينما الإنسان المنفذ للإجرام هو الإنسان الأقل ذكاء، لأنه بيتلقى تعليمه من هنيك. هلأ بيكون ذكي إذا كان مخطط ومنفذ سوا، يعني إذا هو اللي عم بيخطط. بشان هيك عم بقولك في فرق بين البسيكوبات يلي المعتل معتل نفسيا وبين السوسيوبات يلي بيكون معتل اجتماعي. هول بدنا نفرق بيناتهم، بدنا نعرف من هو الشخص، بأي كونتكست موجود، لأي جامعة بينتمي، كيف بيتصرف، كيف تصرف، كيف حضوره، شو بهذا بشيل. بعد في عندي شغلة وحدة، انه بقضية الأسباب هي كمان العائلة، ما بدي غيب عنها. عادة لما بيكون في تسلط أما من الأب أو من الأخ الأكبر أو من الأخت الكبرى على هذا كمان هون عندي
إشكال. إذا بدنا نقول، هل ممكن يتلاقى حل لها أو الحد من انتشار هالجريمة، وشو ممكن نعمل لأطفالنا اليوم تنحميهم تما نعرضهم فيما بعد بالمستقبل لانحرافات معينة يكونوا ضحايا؟
أول شيء حد للجريمة صعبة
ولا ممكن
لحد يطلع شيء، يعني فأنا السهم طالع.
عم يحاربوا المجرم بس ما مش عم يحاربوا الجريمة.
مشان هيك تنحكي عمليا، يعني عمليا الحد لعملية الإجرام شوي صعب. لحد يطلع ما في، في نظريات كتير. لحد يطلع مثلا تعطيك مثلا عقوبة الإعدام، هل تحد أو لا تحد؟ في مجتمعات بتقول تحد، في مجتمعات بتقول لا تحد.
ليه أساساً العقوبة أو الحبس عم يعلمون للأشخاص؟
كمان ما عنا الحبس حسب الحبوسة. مثلاً الحبوسة بلبنان أو بالمنطقة العربية بالعكس هي لزيادة عمل الجرم. يعني ما بيكون عنده نفسية مجرم رح يروح يصير عنده نفسية مجرم، لأنه الكونتكس يعني الوضع اللي بيكون فيه. هلأ كيف بدنا نعمل لأولادنا؟ أنا بس بقول للأهل شغلة وحدة، لأنه أنت شو ما بدك تمنع عنه وشو ما بدك تراقبي رح يضلون. أنت بدك تعلمي كيف لازم ينتقل خير من الشر، أو يعرف هذا خير وهذا شر. هذا فقط يلي فيك تعطيه للولد، لأنه تعطيك مثل إذا أنت حرمتيه وعملتي له كنترول للإنترنت بالبيت، للتلفزيون بالبيت، لا أنت سلوكه كيف بالبيت، إذا راح لعند رفيقه أو راح المدرسة أو نزل على النتورك أو راح محل تاني، خلصت خبرية، رح يتعلم يلي أنت حرمتي عنه ما يقدر يتعلم.
مع الأسف، على أمل أنه يتم السيطرة على الجريمة ويتحقق الأمن بكل مكان، أنا عن جد كنا بحاجة نحس هيدا الشعور. بدنا نشكرك نحن الخبير النفساني روجيه بخازي. موعد جديد أربعة تجي إذا ربنا مع موضوع جديد. من جد تحيتنا لكل المستمعين، تحيات مشتركة مني ومن الزميل المخرج فريدي سابا. رجعنا سوا مستمعينا تنتابع ضمن معنا الحياة إلى معنا مع القسم الثاني، ومستمرين لغاية الساعة 5:45. ومثل ما وعدتكم بالقسم الأول ضمن هالقسم نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك جانا ميسي.
سيسيليا اليوم رح نحكي عن موضوع جدا مهم وجدا بيساعد المستمعين انه يقدروا يكفوا حياتهم بشكل كتير افضل وكتير احسن لهم. بدنا نحكي عن النضج النفسي، وكمان بدنا نقول انه النضج النفسي نحط العنوان العريض ما له اي علاقه بالعمر الزمني، لانه كل واحد بينضج حسب ظروفه. بدايه علم النفس كيف بيعرف على النضج العاطفي او النفسي اذا بديك، وكيف حسب علم النفس بيتطور لدى الاشخاص حسب المراحل العمريه.
النضج النفسي او العاطفي جنى هو شيء كتير مهم لازم كلنا نشتغل عليه تا نتمتع فيه وتا نتقدم على هالمستوى، لانه صعب كتير نوصل للكمال بالنضج العاطفي. فإذا النضج العاطفي أو النفسي هو قدرتنا على فهم مشاعرنا وقدرتنا على التعامل معها بتوازن، هو قدرتنا على أنه نكون موضوعيين بالأوقات يلي أحيانا تحكم علينا أنه نكون انفعاليين وعاطفيين.
عطينا أمثلة نبلش هيك نبسط الأمور ونخلي المستمع اللي عم يسمعنا يحس على حاله أنه معني بقصص معينة عم بتصير معه مش عم ينتبه لها.
مثلا النضج العاطفي بخلي الزوجين إذا كان في مشكلة بيناتهم يروحوا للحوار، أما يلي ما بيقدر يتحاور وما بيقدر يحل المشكلة بأنه يسمع الآخر، يستوعب مشكلة الآخر، مشكلة الشريك، يقدر الوضع يلي هو عم بيمرق فيه هلأ، بالعكس يلجأ للإهانة، يلجأ للعنف، يلجأ لأنه يسكر الموضوع. هون هذا الشيء بيدلنا على عدم نضوج عاطفي، وهذا الشيء كتير النضج العاطفي جانا بيساعد على نمو العلاقات وعلى تطور العلاقات وعلى الاستمرارية. وإلا نحن منقول إنه عدم النجاح بالعلاقات مرتبط بشكل كتير كبير بعدم النضج العاطفي. كمان لما نحكي عن النضج العاطفي بنحكي عن التوازن بين مشاعرنا وبين منطقنا، بنحكي على طول على إنه ما نغرق بدوامة المشكلة ودوامة السلبيات، نروح نطلع منها تنروح على مخرج، تنروح ننبش على حلول.
قلت بين المشاعر والمنطق لأي مدى نحن قادرين نكون موضوعيين بالنسبة لمشاعرنا؟
بنرجع للسؤال اللي سألتيني قبل، قدي نحن قادرين نكون ناضجين عاطفيا، قديش نحن قادرين نكون واعيين، قدي منقبل بالأمر الواقع يلي نحن عم نعيشه والمشكلة اللي نحن عم نواجهها، أنه فعلا نحن عنا مشكلة لازم نواجهها، لازم نحلها بعقل وبمنطق، مش لازم نلجأ لا انفعالاتنا ولا عواطفنا. وهون بترجع لكل شخص بحسب مسيرته الحياتية، بحسب تجاربه.
كل واحد عنده منطق معين كمان مختلف عن الآخر،
بس في حقيقة إجمالا جنى في المنطق الحقيقة الوحدة. يعني نحن إذا عم نطرح مشكلة، إذا عم نقول شخصين مختلفين على ملكية شقفة أرض، بالآخر في حقيقة وحدة هي يلي بيطلع منها الدوائر، هيدي شقفة الأرض لمين، هي الحقيقة اللي بنحكيها. أما
هذا شيء مسجل، في أمور تانية ما بتكون مسجلة، مش كشي عقارات عم بحكي أيه. أمور تانية بالحياة
أيه.
ما بتكون مسجلة وما بتعرفي شو هي الحقيقة مع مين الحقيقة.
مزبوط هيك، بس نحن عطول لما نقول منطق ونقول أمر واقع منقول فاكت، منقول حقيقة كتير واضحة، وواضحة للعيان وواضحة للجميع. اللي بيختلف هو طريقة تعاطينا مع هالحقيقة، طريقة تعاملنا مع كرمال هيك عم نقول.
يعني ردة الفعل هي اللي بتثبت إذا نحن عنا نضوج نفسي
طريقة أمل. ايه طريقة تعاملنا مع هالآخر بحسب المشكلة أو الموضوع الخلافي أو أي شيء تاني نحن عم نتناوله.
بالنسبة للمراحل العمرية هل في معايير معينة للنضج النفسي؟ يعني كيف بالصغار مثلا من وقتها 3-4 سنين ل 18 سنة شو مفروض يكونوا، وصلوا لأي درجة وصلوا من النضج النفسي؟ هل في معايير معينة؟
أبدا جنى، بالواقع النضج النفسي هو أوقات الناس بيصير عمرهم 50 و60 و70.
لا، علم النفس شو بيقول؟
بعلم النفس النضج النفسي هو مبني على الاختبارات يلي نحن بنمرق فيها، مبني يعني نحن ذكائنا بيتطور، نمونا النفسي الشخصي بيتطور، بس إذا ما اختبرنا الحياة على الأرض، إذا ما مرقنا بصعوبات، إذا ما امتحنا حالنا وما قدرنا نستعمل الذكاء العاطفي يلي عنا، نحن نضجنا العاطفي بضل بمستوى متدني. فإذا نحن عايزين بحسب علم من نفس الاختبارات، عايزين التجارب، عايزين نتعلم من اختباراتنا ومن تجاربنا تا ننضج أكتر وأكتر.
يعني العمر رقم، إنما النضج النفسي هو عبارة عن تراكم تجارب معينة من الممكن الواحد يختبرها، في منهم تجارب بتعلم عليهم وبتعلم فيهم، في منهم تمرق عابرة لحتى لو تعبوا فيها. يعني لأي مدى كمان هون فرق بين الاثنين، ولأي مدى بيكون النضج الثاني أهم من الأول؟
في فرق كتير كبير. قبل رح أقول جنى بمجتمعنا بصيروا يحكوا مع الآخر بأنه صار عمرك 30 وبعد ما نضجت صار عمرك، وبالمجتمع بيربطوا العمر بالنضوج بوقت يلي
غلط.
أبدا مش هيك. هلأ الإنسان إذا التجارب بتعلمه أو لا، إذا التجارب بتخلي ينضج أو لا. هون بنرجع للشخصيات، هون بنرجع للتربية، بنرجع للبيئة يلي الإنسان عايش فيها، كله بيلعب دور. وأكيد في ناس بيتعلموا وفي ناس كتير بيمرقوا بتجارب وما بيتعلموا منها وما بينضجوا أبدا عاطفيا مع أنهم مرقوا بالتجارب.
طيب شو الأسباب؟
الأسباب شخصية هالأشخاص، هي هني شخصيتهم كيف، بنيتهم النفسية هي كيف، قديه هني بيستمتعوا باستقرار نفسي، قديه هني عندهم مصالحة مع الذات، قديه قادرين يكونوا عن جديد منطقيين وموضوعيين. وطبعا مين رباهم وكيف رباهم وشو شافوا بهالمسيرة، هل وعيوا بمطرح معين، أدركوا أنه أنا تربيت على أسس مش سليمة وأنا بدي زبط وبدي شوف، أقدر شوف بموضوعية وأقدر غير حياتي وأقدر زبط علاقاتي وأقدر أفهم الآخر، بساعتها رايح بإجراء وبإيداه على النضوج العاطفي. أما إذا تمسك بالإشياء يلي تربى عليها وهي فيها كتير انفعالات، فيها طريقة تعامل ما بتدلنا عن نضج، فأكيد ما رح يقدر يتطور على هالمستوى، وأكيد بيوصل لعمر متقدم وبيضل مش ناضج عاطفيا. والتجارب بالحياة كتيرة بتفرجينا، وخصوصي بالعيال وبالعلاقات ومع الأصحاب ومع الأصدقاء ومع الزملاء، بتفرجينا أنه إيه في بعض الأشخاص كأنه بعضهم أولاد صغار، بعض ردود فعلهم كأنهم أولاد صغار. يعني منشوف شخص عمره 50 سنة مثلا وما فيك تعبري عن رأيك معه، إذا برأيك بتعكسي رأيه بعصب، بياخد على خاطره، بيصرخ وبعيط، أوقات بفل أوقات بكسر أوقات. هيدا مثلا مثل من الأمثلة يلي بتدلنا عن نضوج العاطفة إذا كان موجود أو لا عند هالشخص مش موجود.
طيب شو هي أبرز العلامات اللي بتشير وبتدل للنضج النفسي؟
المصالحة مع الذات جنى، نظرتنا لنفسنا واعترافنا بيننا وبين حالنا، إذا نحن عنا نواقص، إذا نحن عنا فجوات لازم نشتغل عليها، أو رضانا عن حالنا، هو تقبلنا للأمر الواقع، نقدر نقشع الأمر الواقع مثل ما هو مش بحسب حاجاتنا وأهوائنا وميولنا. وهون منروح على الإنكار، وقت اللي أوقات كتير بيكون في حقائق إحنا شايفين قدامنا بس عم نهرب منها ومش معترفين فيها مثل كأنها مش موجودة. احترام الآخر، الحوار مع الآخر، تقبل رأي الآخر، التأقلم بالأحداث، التأقلم بالتغيير اللي بيصير بحياتنا، تكيف. أوقات كتير مثلا افترضنا إنه في خضة أمنية، في كتير ناس بيعملوا دينايل، ما بيقبلوا ولا بيتقبلوا انه مزبوط نحن هلأ قدام شي طارئ، كيف بدنا نروح نتعامل معه. في كتير ناس بيوقفوا بمطرح معين او بيعملوا صدمة او ما بيقدروا يتقبلوا، بياخدوا وقت. الاشخاص يلي بيتعرضوا للخيانة مثلا، كمان في اشخاص بيقدروا يقشعوها، بيقدروا بيوجعوا بس بيشوفوها وبيبلشوا يفكروا كيف بدهم يتعاملوا معها، شو الحلول شو المخارج. وفي أشخاص بيوقفوا عندها وما بيقدروا يكفوا، بيدوروا بفلكة، وهي بتدلنا على عدم نضوج عاطفي إذا ما قدرنا نتخطى. فإذا الصدق هو النضوج العاطفي، يعني أنا رح أقلك المواضيع مثل ما هي، وإذا كان ما حاب بقلك ما بقلك، بس ما بكذب، بكون صادقة، بكون واضحة. هون هيدا كمان بدلنا على النضوج العاطفي، القدرة على الاستيعاب انه في امر واقع. مثلا اذا حكينا عن العائلة جنى، انه في مشكلة بالعائلة، تنقول انه في عنا مراهق بالعائلة عم بيتعاطى مخدرات، نحن ما بنقدر نكذب على حالنا ونقول لا وننكر ونحن شايفين الأعراض. ما بنقدر نقول إذا شفنا ممارسات غريبة بحياة أحد أولادنا، ما بنقدر نقول لا هود أولادي وما بيعملوها. النضوج العاطفي
ما في تبرير، يعني ممنوع التبرير ساعتها.
بدنا نشوف الأمر الواقع على أساسه، كرمال هيك نحن منضل نقول إنه ما في شيء ما بيصير معنا، بس عشرت نحنا نقدر نتقبل كل شيء بيصير مع الناس، معقول يصير معنا نحنا كمان. فهو كلهم وبالإضافة لكتير تفاصيل بدلونا عن النضوج العاطفي. النضوج العاطفي هي تكون علاقتنا مع الشريك أو مع حيالله حدا تاني، مع الزميل، مع الرفقة، مع الأبناء، مع الأهل، تكون علاقة واضحة. يعني إذا في علاقة مع الزوج، هي أنا ما كون عم نبش على الأب بالزوج، كون
حبيب،
عم نبش على الحبيب وعم نبش على الزوج. وبنسمع كتير ناس بيقولوا هو جوزي وحبيبي وبي وخي وابني. لا، كل إنسان عنده مطرحه بالحياة، وهيدا النضوج العاطفي. وقت اللي أنا بلعب ابني الشاب دور زوجي، كمان أنا مش ناضج عاطفيا. بدنا نقدر نقشع أنه في إلي حدودي والآخر إله حدوده، إلي حقي والآخر إله حقه. التجرد، الوعي والإدراك.
يعني عم تحكي عن شخصية مثالية، هل موجودة نسبتها مهمة بالمحيط اللي احنا عايشين فيه؟
كرمال هيك قلت جنى انه بالبدايه انه النضوج العاطفي هو سلم بنطلع له تدريجيا، وبس نحن نقدر نكون منطقيين وواعيين، بضل في قصص كتير معقوله ما نكون مثاليين فيها، بس بعلاقتنا مع الاخر وبعلاقتنا مع نفسنا، هيدا شيء كتير حيأثر على الاحداث، حيأثر على الارتباط، على الالتزام. ف هي مش هالقد مثالية، إذا جمعناهم كلهم رح تصير مثالية.
ما عم بحكي
إيه، إلا ما ينقصنا شيء، إلا ما يكون عنا مشكلة بالمصاري.
طيب الشخصية بتتعب بالتعامل مع المحيط؟
ما بتتعب، لأنه قديه بتقدر تستوعب، قديه منقدر نفهم الآخر، قديه منقدر نتقبل.
بس ما في حدا عم يفهمه بالمقابل، ما في حدا عم يفهم أنه كيف ممكن تكون عم تعطي أكتر أكتر بكتير ما عم تاخد.
إيه، بس هون في رضا عن الذات وفي تقبل الأمر الواقع، يعني عم تعطي بتفهم، عم تعطي بوعي وبإدراك. وأهم شيء مش موجود جنى عند هالشخصية لما توصل لمطرح معين هو التوقعات من الآخرين. يعني الإنسان لما يصير قادر يفهم، قادر يشوف هيدا ملاك هيدا، لأنه ما تبيه قدامه بس كان صغير، فما عليه بينفعل قدامي، قطع، ما بقى رح يعمل تراكمات بسببه. لما يشوف انه ابنه مثلا ما قدر، ما انقبل بشغل كان موعود فيه كتير، يشوفه معصب، ما ابني بالخلفية، منخفف كتير. بس نكون ناضجين عاطفيا منخفف التوقعات. لما زوجته تصرخ بوجهه بسبب الهرمونات، رح يقدر يفهم انه لانه هي هلأ بالمينوبوز عم تنفعل وعم تصرخ. كل هيدا ما بيخليه ينزعج، لانه عم بيحلن، عم بيفهمن، مش عم بيكبتن، ومش عم بيتوقع من الآخر. فلما نحنا ما نتوقع من الآخر، كل شيء بيجي منه بيكون منيح، منفرح ومننبسط فيه.
يعني قديه بيكون هذا الشخص مؤمن بالعلاقات الإنسانية قبل ما يكون في علاقات صداقات وقريبين وإلى ما هنالك؟
هاي من أساسات النضج العاطفي، قدرتنا على إنجاح العلاقة بالآخر، وقدرتنا على الالتزام، حيالة نوع من العلاقات، وقدرتنا على الالتزام ب إذا بدك مبادئ هالعلاقة وين ما كانت، إذا مع الإخوة، إذا مع الرفقة، إذا مع الشركة، حتى مع أفراد العائلة. لما نقدر نفهم بمنطق ونقدر نستوعب ونقدر نشوف الآخر، ونبعد عن الانفعالات وعن ردود الفعل وعن التوقعات والتحليلات يلي هي غير منطقية، والصدمات النفسية، رواسب الصدمات النفسية من الماضي ومن تجارب الماضي. لما نقدر نشوف الأمر الواقع مثل ما هو جنى، أكيد رح يكون هون في مبادئ كتير حلوة بالعلاقات، وهول أشخاص كتير بيرتاحوا معهم شركائهم ورفقاتهم والناس الموجودين بحياتهم.
قبل ما نحكي عن الإنسان يلي منه ناضج نفسي، يعني لأي مدى نضج النفس اليوم مرتبط إذا بدك بمفهوم الذات، ولأي مدى كمان مرتبط بكل الآليات الغير واعية اللي تشكلت بعمر مبكر؟
حلو كتير هيدا السؤال، لأنه نحن نظرتنا لنفسنا، رضانا عن ذاتنا، مصالحتنا مع ذاتنا، كيف نحن منشوف حالنا وكيف منقبل حالنا بنواقصنا قبل الأشياء اللي بتميزنا. هون هيدا بالتحديد هو النضج العاطفي. لما أوصل لمطرح أقول أنه أنا بعرف أنه نواقصي هيك هيك هيك، بس أنا قابلتها، هون ما بقى أعكس نواقصي أول شيء من إذا الآخر تعرض لي فيها أو جرب يدق فيها أو يزعجني بمطرح معين
ولا شيء زايد عنده مش موجود عندي كمان.
وهون منروح على الغيرة ومنروح على المنافسة، طبعا المنافسة الغير الصحية، ومنروح على المبارزة وعلى تدمير الآخر يلي هي ما منعملها إذا عنا نضوج عاطفي. بالعكس تمام، إذا كنا بتاني مقلب منكون عم نعملها. فالأكيد نظرتنا لذاتنا هي من الأشياء يلي كتير مهمة. هلأ الآليات الدفاعية، منرجع كمان نحنا ليه منعمل الآليات؟ ليش بتتحرك عنا الآليات الدفاعية؟ لأنه ما عنا قدرة على التقبل، لأنه ما عنا قدرة على المواجهة، لأنه ما عنا قدرة على التعايش مع ظروف معينة، مع وقائع معينة، مع حقائق معينة جنة. فلما أنا أكون هالقد واعية، الآليات الدفاعية بتجي من اللاوعي، فلما أنا أكون هالأدواعية وعم بتصالح مع الأحداث، وعلى الأكيد شغلة على صحتي النفسية تقدر اتخلص من رواسب التجارب الموجعة السابقة. كلنا منوجع، كلنا منمرق بصدمات وبتجارب نحن بحاجة إنه نحلها مع حالنا ونطلب مساعدة الأشخاص المختصين مرات. فكل ما كنا واعيين كل ما قدرنا نعرف انه هاي آلية دفاعية. مثلا اذا حكينا عن الانكار، انه انا كيف عم بنكر؟ اذا كنت واعية بقول انا كيف عم بنكر، ما الحقيقة واضحة قدامي. افترضنا في علامات مرض معين عم تظهر على شخص مقرب، انا ما بقدر انكر وقول لا مش اشعتها. النضوج العاطفي ما رح يخليني انكر، رح يقول لي لا بدك تشوفي وبدك تعترفي وتروحي على الحلول وتروحي على الخيارات يلي ممكن تكوني عم تفتيها.
يعني ما في آليات، ما
كلنا بضل عنا آليات دفاعية بمطرح معين، بس على الأكيد بتكون كتير أقل.
أقل ومش على وقت طويل يمكن.
مزبوط.
تستخدمها باللحظة. طيب النضج النفسي شو بيفيدنا بحياتنا بعلاقاتنا وقدي قادر على حل مشاكلنا؟
النضج النفسي بيساعدنا نكون بعلاقات إيجابية مع الآخر،
طرف واحد أو طرفين.
بيساعدنا نحن إنه نكون مريحين، نحن مرتاحين ومريحين للآخر، بس حسب هالآخر قد هو وين كمان بسلم النضج النفسي، هو وين على أي درجة قد قادر يتفهم. يعني في ناس بقولوا يلي هن بيكونوا كتير انفعاليين ويلي هن سلبيين، الناس التوكسيك السامين منقول، بيعتبروا الناضج عاطفيا لأنه مش عم بيفوت بالمشكل ومش عم بيلبي، ما عم بيغذي بالطرق السامة، بيعتبروا بارد، بيعتبروا أنه هو مش قد أنه يكون فايد بنقاش
أو بسيط،
أو بسيط بوقت يلي هو هون الإنسان الناضج عاطفيا عنده أشياء أعلى بكتير، وعادة ما بينجر، نادرا ما ينجر لها المشاكل. فإذا الناضج عاطفيا هو مرتاح وحاله، متصالح مع حاله، مرتاح وحاله، متقبل الأحداث شو ما كانت، متقبل الطوارئ يلي بتصير بالحياة يلي هي كتير كتيرة، بيعرف كيف بده ينطلق تيتعامل مع التحديات، انه شو عم بيصير هلأ بدي أعرف، أنا قوم تعرف شوفها افهمها لاقي الحلول ورأي حل منها الحلول الموجودة وتوجه صوبه. فهو كلهم بيستمتع فيهم الإنسان يلي عنده نضوج عاطفي، بينزعج إذا غيره ما عرف قيمته، لأنه منرجع لقصة إنه هو قادر يفهم وضع الآخر. يعني مرات منشوف
أو بيعرف حاله كمان، عنده ثقة بنفسه،
صحيح، وما بيتوقع. إيه مزبوط جانا، ما بيتأثر لأنه بيعرف حاله ولأنه بيعرف الآخر وقادر يفهم الآخر، ما عنده توقعات. يعني بصير يقول إنه أنا يعني أنا عم بقول قصص بس يمكن هي لأنه شوي معصب زيادة عن اللزوم مش قادرة تفهمهم، بصير مش بمنطقه كتير إنه يعمل مشكل، مش بمنطقه يثبت وجهة نظره، بيترك الأمور لأنه هو نظرته لذاته مثل ما قلتي وإثباته لذاته مرتاح مع نفسه،
مرتاح مع نفسه. تنقلب ونعكس الموضوع يلي بينقصهم نضج نفسي. يعني ما بعرف لأي مدى قادرين يستمروا بطريقة هنية بحياتهم، لأي مدى قادرين يتعاملوا مع الآخر بطريقة نوعا ما متوازنة. شو الأسباب اللي تخليهم ما عندهم هيدا النضج النفسي؟ خلينا نبلش من هون.
الأشخاص يلي ما عندهم نضج نفسي كمان كيف تربوا؟ بأي بيئة؟ مين نشأهم؟ مبادئهم شو؟ شو اللي شافوه صح هن وعم بيكبروا؟ وشو ترسخ بنفسيتهم وبشخصيتهم؟ هلا ليش ممكن التجارب، ممكن الصدمات النفسية يلي تعرضوا لها بحياتهم، ممكن مثل ما قلنا مبادئ ترسخت وهن ما بيقدروا يعرفوا.
ما قلت كون قرار معين اخدينه هيك بدهم يكونوا هن.
إلو سبب يلي معقول كتير يكون سببه للتصلب والتشدد يلي هو أبدا ما بيشبه الشخص يلي هو ناضج عاطفيا، لأن ناضج عاطفيا هو كتير بيكون فلكسبل، بيكون مطواع، بيكون بياخد وبيعطي ومرن. فإذا المرونة عند الشخص الغير ناضج عاطفيا، ونرجع منقول هو وين على أي درجة الغير ناضج عاطفيا، كل ما كان عدم النضوج أعلى كل ما كان المعاناة، كانت المعاناة أكبر من الناس اللي عايشين معه، لأنه
معاناة الناس
الناس لأنه مش مرتاحين. هو إذا عنده تعنت وتصلب بالرأي وما بيقبل رأي الآخر وما بيقبل يحاور الآخر وبده يفرض وجهة نظره، هو مرتاح لأنه عم يعمل كل شيء مثل ما هو بده وهو شايف أنه صحيح. بس الآخر شو عم بحس؟ العدم يلي ما عنده نضوج عاطفي هو إنسان متنمر، بيأذي الآخر، بيجرح الآخر، بيخلي الشخص التاني اللي عايش معه يحس حاله عطول كأنه موجوع، ما بيقدر يفهم الآخر، ما عنده هيدي القدرة على التعاطف، على فهم وضعه للتاني، على فهم مشكلته. يعني نحن هون عم نحكي عن حدا عكس يلي حكينا عنه قبل، خائن.
خائن
لأنه ما بيحترم الارتباط، لأنه ما بيقدر يحترم هاي المبادئ الأساسية يلي عليها بتقوم العلاقات، لأنه ما بيشتغل أساسا على العلاقة وبيتباهى مرات بخيانته حتى لو قدام رفقاته، لأنه بيعتبر أنه هيدا الشيء بيعطيه وجود وبيعطيه قوة. كذاب، لأنه ما بيعرف انه لازم يكون صادق ولازم تكون علاقته مع الواقع ومع الحقيقة.
ما بيعرف او ما بده
من وجهة نظره مش عم بيقدر يشوفها هيك، لانه هو بغير نقطة، هو بغير زاوية، عم بيشوف الحياة والامور الحياتية من غير وجهة نظر. فبرأيه انه الكذب هو من حقه انه هو بيقدر يكذب. هو ممكن يكون فاسد، ممكن يكون سارق، ما بيحترم الآخر، ما بيحترم نفسه. يعني بمجرد ما يكون عم بهين الآخر هو عم بيجرح الآخر وعم بيجرح نفسه. ممكن يكون عنيف الشخص يلي هو ما عنده نضج عاطفي، ممكن يكون هالشخص مش مرتاح مع نفسه، مش مرتاح مع الآخر، بيكذب، فاسد، بيسرق، ببرطل، بيعنف الناس، ما بيعرف يعمل هالعلاقة السليمة بين أفراد عائلته وبين رفقاته وبين أصحابه بين الشركاء يلي هو بيكون بيشتغل معهم. هو ممكن يكون متباهي، غير متصالح مع نفسه، عنده فوقية بالتعاطي وعنده طريقة بالتعامل مع الآخر مش مريحة للآخر بينما هو بيكون مرتاح فيها.
إذا بدنا نحاول، عفوا، إذا بدنا نحاول هيك نشوف مشهد معين إنه الابن ناضج عاطفيا أو نفسيا والبي مع الأسف ما قدر يوصل لهذا النضوج، كيف ممكن تكون العلاقة فيما بينهم؟ كيف ممكن الحوار يكون؟ كيف ممكن يتصرف الولد دون ما يأذي شعور بيه؟
هون بدنا نشوف كمان عمريا المرحلة العمرية يلي عم يمرق فيها الابن، وعلى الأرجح لازم يكون وصل لسن النضوج. فهالابن هون بدنا تنقلب الأدوار، لأنه نفسيا وعاطفيا الابن صار هو عم يستوعب الأب، صار هو عنده المواصفات اللي حكينا عنهم قبل، فإذا هو بده يستوعب إنه بي هيك، هو بي هيك تربى، بي هيك بيعرف، هيك شخصيته، ما بيعرف غير هيك. كرمال هيك منشوف هالشخص عم بينظر لبيه باستيعاب، بينما الأب هون يلي رح يكون عنده مشكلة، لأنه هلأ أنت ابني وجاي تتفلسف علي، أو هلأ بدك تسمع كلمتي، أو بدك تعمل القصص مثل ما أنا شايفة، أنا بيك أكبر منك وأفهم منك. هون عنا صورة غير عادلة، والابن بيوقع بمشكلة، ما بده يجرح البي، ومش قادر بسبب نضوجه العاطفي انه يمشي مثل توجهات يلي البي عم بيعطي اياها. فاذا هون كمان بنعتمد على المرونة يلي عنده، على السلاسة يلي عنده، على قدرته على الاقناع، فيقدر يقطع هالموضوع يلي عالق بينه وبين بيه.
يعني بنفهم من حضرتك انه العمر هو مجرد رقم وما عليه له ابدا بالنضج
طبعاً
النفسي. كيف من الممكن نحن نقدر نشتغل على نفسنا وعلى نفسنا حتى نوصل لهذا النضج بوقت اكيد قريب، يعني مش نكون بعمر متقدم جدا؟
نحن بنوصل للنضج النفسي جنى تدريجيا، يعني ببين هيدا الشيء علينا كمان من اختباراتنا، نحن وعم نمرق بالتجربة، نحن وعم نمرق بحالة مرضية، نحن وعم نمرق بأي مشكلة متعلقة بحيالله فرد من العائلة أو من أصحابنا أو من الناس اللي منحبهم، هون ببين نضجنا أو لا. وانطلاقا من هون إذا قدرنا نحن نشوف حالنا قدي نحن ناضجين، وإذا فعلا نحن ناضجين أو لا، إذا قدرنا نقشع لأمر الواقع مثل ما هو، بساعتها نحن على الطريق السليم، منبلش ننمي قدراتنا. يعني بدنا ننمي تقبل، بدنا ننمي الاحترام، بدنا ننمي قبول الأمر الواقع، بدنا ننمي قدرتنا عأنه لما يكون عنا طوارئ بحياتنا شو ما كانت، أنه نكون عم نشغل المنطق والعقل والحكمة وننبش على الحلول، ما نشغل الانفعالات والعواطف والمشاعر. وهون تدريجيا مننمي كل الاشياء يلي قلنا عنها انه هي مش قادر يستمتع فيها الشخص يلي هو غير ناضج عاطفيا.
يعني مع مرور الوقت الواحد بده يتعود، ورح نضطر هلا نقول لك شكرا لك، شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا. بتشكر الزميل ايضا فريدي أسابة. موعد جديد أربعة تجي بنفس الوقت حوالي الساعة 3، ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.